أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الوجه الذي ذكرناه أخيرا يقتضي أن يعني كان نتيجته أن الشيخ الكليني يعني من المستبعد جدا أن يروي هذه الرواية جماعة من الأعلام من دون أن يتأكد من صحتها، لأننا ذكرنا احتمالات في ذلك، احتمالات ثبوتية، واستبعدناها معظم الاحتمالات ما عدا هو أنه متأكد من صحتها، إما متأكد من صحتها باعتبار وثاقة هذا الشيخ إسحاق بن يعقوب، وإما بالفحص والسؤال والتأكد من صدور هذا التوقيع ووروده على إسحاق بن يعقوب. بالنتيجة هو لم يروي الرواية إلا بعد تأكده من صحتها. هنا قد يقال ويستشكل في هذا الذي ذكرناه، لأنه يمكن أن نفترض أن الشيخ الكليني يروي هذه المكاتبة، هذه الرواية، بالرغم من عدم تأكده من صحتها. ممكن أن نفترض أنه يرويها مع عدم تأكده من صحتها، وذلك بداعي إشاعة الطعن في الأشخاص المذكورين في هذه الرواية بعد ثبوت انحرافهم عنده من غير جهة الرواية، فيكون من قبيل الطعن، من قبيل نقل ما روي عن الأئمة عليهم السلام من الطعن في الولاة والمنحرفين وحكام الجور وأمثالهم، فإن نقله وإشاعته مع عدم التأكد من صحته لا يدخل في إشاعة الفحشاء، ولا مستبعده من سبع صدور من أن يصدر من شخص جليل من قبيل الشيخ شنو الكليني أن ينقل ما رواية في الواقع في البكرية في الناوسية في إلى آخره من دون تأكده من ماذا؟ من صحتها. لماذا ينقلها؟ كل شيء أصلا فيه هؤلاء ثبت انحرافهم بقطع النظر عن هذه الرواية، ليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. هذه الرواية تتضمن طعنا في هذا الخطاب، طعنا في أخرج جعفر المعروف الكذاب عم الإمام الحج عبد الله تعالى فرجه الشريف، تتضمن طعنا في ماذا ما أذكر في بني عمه إلى آخره، تتضمن في طعن في أشخاص ثبت مثلا صحة الطعن فيهم، ثبت انحرافهم بقطع النظر عن هذه الرواية. الشيخ الكليني جبت هذه الرواية نقلها، لم تكن هذه كالروايات الأخرى التي توجد ذلك. فهذا لا استبعاد في أن ينقل الشيخ الكليني هذه الرواية مع عدم تأكده من ماذا؟ من صحتها. هذا هو الإشكال. مسألة الطعن في هؤلاء الأشخاص ونقلهم دون التأكد من صحته، ظاهر أكو فرق بيننا وبين ما نحن فيه. فيما نحن فيه المكاتبة تتضمن أمور غير مسألة الطعن في أبي الخطاب أو الطعن في جعفر وأمثاله، تتضمن مدح أشخاص، الطعن في بني عمه، وما نقدر نفترض ان بني عم الامام عليه السلام هم كأبي الخطاب، يعني نفترض وضوح انحرافهم ووضوح ماذا؟ ووضوح صحة الطعن فيهم بقطع النظر عن هذه الرواية، وانما هم يختلفون عن ماذا؟ يختلفون عن ابي الخطاب عن 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 المنحرفين وامثال هؤلاء، كما انها تتضمن مدحا لاشخاص وتبجيل لاشخاص وتوثيق الأشخاص. هذه الخصوصيات موجودة في الرواية وجعلها تختلف تماما عن مسألة أنه رواية تجي في الواقع والعلماء والشيخ الكليني وأمثاله من الأجلاء يروون هذه الرواية من دون التأكد من ماذا؟ من صحتها. أكو فرق بين هذه الرواية وبين سائر الروايات اللي ذكرت في هذا الإشكال. في محل الكلام، هذه رواية ظاهر الشيخ الكليني هو أنه يرويها عن إسحاق بن يعقوب، ومضامينها مضامين حساسة، نقول مضامين ليست مضامين عادية. نقلها وإشاعتها في أوساط الشيعة وروايتها إلى هؤلاء الأجلاء من تلاميذه، هذا يعني نحن نستبعد جدا أن يرويها الشيخ الكليني من دون أن يتأكد من ماذا؟ من صحتها. وهناك فرق كما قلنا بين ما ذكر في هذا الإشكال، هناك لا مانع من أن ينقل هذه الأمور من دون أن يتأكد من صحتها، وبين خصوص هذه الرواية. الشيء الذي يبقى واللي وقف كثيرا من المحققين من الالتزام بصحة هذه الرواية هو أنه لماذا لم ينقلها الشيخ الكليني في ماذا؟ في كتابه الكافي. إذا كانت رواية هو متأكد من مضامينها، متأكد من صحة مضامينها، لماذا لم ينقلها في الكافي؟ والحال أنه في الكافي تعرض إلى ذكر أحوال الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، ذكر النواب، ذكر السفراء، ذكر كثير، ذكر توقيعات صادرة من الحجة. إذن لماذا لم يذكرها في خصوص كتابه الكافي؟ فهذا بعد احتمالات ذكرت في كلماتهم لتوجيه ذلك. بعضهم يحتمل أن الرواية والمكاتبة ورويت له بعد تأليف الكافي، هذا احتمال، يعني بعد أن ألف الكافي وشاع وانتشر كتاب الكافي رويت نقلت له هذه الرواية. بعضهم يحتمل أن السبب هو ظروف التقية التي كانت موجودة بلا إشكال في زمان الشيخ الكليني اللي تمنع من تدوين هذه الرواية في كتابه لئلا تصل إلى المتربصين بالشيعة يوم ذاك، وتتخذ مستمسك للإغرار بمن صدر فيه، صدر إليه التوقيع أو ورد إليه ماذا؟ التوقيع. لم ينشرها الشيخ الكليني، يعني لم يذكرها في كتابه الكافي لأنه مثلا ظروف التقية ما كانت تسمح بذلك. على كل حال قد وجه من هذه الوجوه أو وجه آخر واحد يقدر يتوصل إليه لعله يمكن أن يبرر عدم ذكر الشيخ الكليني لهذه الرواية في كتابي الكافي. على كل حال يبدو أن الجهل بسبب عدم ذكرها في كتاب الكافي وعدم الوصول إلى نتيجة واضحة لا يمنع من التمسك بصحة هذه الرواية والبناء على صحة هذه الرواية بالطريق الذي ذكرناه سابقا. هذا غاية يعني ما يمكن أن يقال في مقام تصحيح هذه الرواية. بعد ذلك يقع الكلام في دلالة هذه الرواية. دلالة هذه الرواية الكلام يقع في أنه هناك عدة تقريبات للاستدلال بهذه الرواية على ولاية الفقيه. التقريب الأول الذي نتكلم فيه هو دعوى الإطلاق في الحوادث المسؤول عنها في المكاتبة، وإنما فهمنا أنه سأل عن الحوادث فهمناه من جواب الإمام، وإلا الأسئلة اللي بعثها إسحاق بن يعقوب ما واصلة لنا، ما ندري وش أخفيت علينا، يعني لم تنقل إلينا. لكن من جواب الإمام عليه السلام بقوله وأما الحوادث نفهم ماذا؟ أنه سئل عن الحوادث، فيقال بأن مقتضى إطلاق الحوادث هو شمولها لكل الحوادث، فتشمل الحوادث التي يراد معرفة حكمها الشرعي. عندما يشتبه حكم حادثة ويراد معرفة حكم هذه الحادثة شرعا، هذا الجواب يشملها. يعني الإمام عليه السلام يقول إذا اشتبه عليك حكم حادثة ارجع في ذلك علما إلى الفقيه، فيرجعون إلى الفقيه الحوادث التي يشتبه حكمها والتي يراد معرفة ماذا حكمها، هذا يشمل. وكذلك يشمل ماذا؟ يشمل الأمور الحسبية التي لا بد من وقوعها ولا بد من تحققها، لا بد أن تتحقق في الخارج، الأمور لا بد أن تتحقق في الخارج. فيقول له هذه الحوادث أيضا التي لا بد من تحققها، تتحيرون من يحققها، أرجع بها علما إلى الفقيه. كذلك يشمل المنازعات والمخاصمات التي يراد ماذا؟ يراد حلها وفضها. هذه المنازعات والمخاصمات أيضا تشملها كلمة الحوادث، ويكون المستفاد من الرواية إرجاع الناس في حل هذه المنازعات والمخاصمات علما إلى الفقيه. كذلك تشمل الأمور العامة التي يتوقف عليها حفظ النظام وإدارة شؤون الناس، هذه أيضا أمور عامة أيضا ارجعوا فيها علما إلى الفقيه. إطلاق كلمة الحوادث لا يناسب أن نقتصر في الرواية والإرجاع في الرواية إلى خصوص ماذا؟ المسائل الشرعية، أو إلى خصوص باب المخاصمات والمنازعات. لا، ما موجود لهذا التخصيص، لا مطلق. كل الأمور المتصورة واضح لي الناس عادة يقعون في حيران، من الذي يتصدى لها؟ لمن يرجعون؟ الإمام يقول ارجعوا فيها علما إلى الفقيه. يتوسط بإطلاق كلمة الحوادث لكي تشمل جميع هذه الأمور، ويقال بأن الرواية الشريفة تم فيها الإرجاع في كل هذه الأمور علما إلى الفقيه الجامع للشرائع. وذكر الإمام عليه السلام بأن قوله أي الفقيه في كل هذه الأمور، رأيه في كل هذه الأمور، أو قل بعبارة أكثر جامعية، أن كل ما يقرره هذا الفقيه في هذه الأمور يكون قراره شنو؟ ملزم وحجة، وحجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا التقريب الأول. هذا التقريب الأول اعترض عليه باعتراض معروف ومشهور، وهو دعوى أن اللام في الحوادث هي للعهد، وأما الحوادث فاللام عهدية مجنسية، فهي إشارة إلى الحوادث الواردة في السؤال. السؤال ورد السؤال عن أمور وعن حوادث. الإمام عليه السلام عندما يقول وأما الحوادث، يشير علما إلى تلك الحوادث الواردة في السؤال، وحيث أن هذه الحوادث لم تصل إلينا، لم تنقل إلينا، نحن على جهل تام بتلك الحوادث التي وردت في السؤال، فحينئذ يكون المراد من الحوادث مجملا، ولا ينعقد الإطلاق في ماذا؟ في كلمة ماذا؟ الحوادث، لا ينعقد الإطلاق. لماذا؟ لأنه من المحتمل جدا أن يكون المقصود بالحوادث هي الحوادث الواردة في السؤال، بل هو المقصود، نقول الظاهر أن المراد هو الحوادث الواردة في السؤال، ونحن نحتمل أن الحوادث الواردة في السؤال هي مختصة بماذا؟ بأمور شنو؟ معينة من قبيل الأمور التي يراد معرفة حكمها الشرع، سأل عن جملة من المسائل الشرعية وحوادث يطلب فيها حكمها الشرعي، فالإمام يقول له ارجع فيها علما إلى الفقير، أو حوادث من قبيل المنازعات والمخاصمات، يقول للإمام ارجع فيها علما إلى الفقير. هذا يمنع في الحقيقة من التمسك بإطلاق كلمة ماذا؟ الحوادث، بعد اقترانها بهذه القرينة التي تمنع من عقاد الإطلاق في كلمة الحوادث. هذا الاعتراض معروف. يرجع المشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في المقاصد بشكل ما قرينا، حاول أن يقطع الإجمال، يعني حاول أن يذكر قرائن من نفس الرواية تقع هذا الإجمال وتدل على إطلاق كلمة شنو؟ الحوادث، وعدم اختصاصها بالمسائل التي يراد معرفة حكمها الشرعي، أو بالمنازعات والخصومات. لا، يقول هي مطلقة وعامة فتبقى على عمومها وعلى إطلاقها. فيقول اكو قرارة في داخلها تقطع على الاجمال وتجعل الحوادث مطلقة كما ذكر في اصل الاستدلال. ذكر ثلاثة قرائن، الشيخ الانصاري ذكر ثلاثة قرائن من داخل الرواية. القرينة الاولى اللي ذكرها، القرينة الاولى هي أنه يقول أن ظاهر قول الإمام عليه السلام وأن الحوادث الواقعة ترجع فيها إلى رواة حديثنا، يقول هو إرجاع نفس الحادثة إلى الفقيه ليباشر أمرها لا الرجوع في حكمها إليه إلى الفقيه. يقول أكو فرق بين أن الرواة ترجع حكم الحادثة إلى الفقيه، ترجع الناس لأخذ حكم الحادثة، فكأنها ترجع حكم الحادثة أو الرجوع إرجاع إلى الفقيه لأخذ حكم الحادثة. يقول الرواية لا يستفاد منها ذلك، وإنما المستفاد من الرواية هو رجع نفس الحادثة. يعني الرواية تقول وأما الحوادث الواقعة ترجع شنو فيها، إرجاع نفس الحادثة إلى الفقيه، مو الرجوع إلى الفقيه لأخذ حكمها، وإنما إرجاع نفس الحادثة، نفس الحادثة أنت إلى الفقيه حتى يبت في هذه الحادثة ويبين، حتى كما في أداة ليباشر أمرها، مو إرجاع مو رجوع في حكم الحادثة من الفقيه حتى تختص بالمسائل شنو شرعية. تقريبا هذا نفس عبارته، يقول هو ارجاع نفس الحادثة الى الفقيه، تقريبا عبارة ليباشر امرها للرجوع في حكمها اليه حتى تختص بالمسائل شنو الشرعية، لا نفس الحادثة الى الفقيه حتى هو يتم امره. هذا معناه ان القضية ما مختصة بيش، ما مختصة بالمسائل الشرعية. هذه القرينة انطاقا يعني يمكن ان يتأمل فيها باعتبار ان المستفاد من قوله واما الحوادث الواقعة ترجع فيها، من يستفاد ارجع نفس الحادثة الى الفقيه، من يستفيد من عبارة ارجع نفس الحادثة الى الفقيه ليتولى امرها كما يقول، وانما الموجود في العبارة او الظاهر من العبارة هو ارجاع الناس في الحادثة الى الفقيه لا ارجاع الحادثة اليه، ارجاع الناس في الحادثة الى الفقيه ترجعوا فيها، يعني شنو ارجاع المخاطب من الناس، ارجعوا في الحادثة الى الفقيه، هذا غير ارجاع نفس الحادثة الى الفقيه ليتولى امرها كما في عبارته، وانما الموجود في العبارة هو انه ارجعوا في الحادثة الى الفقيه، هذا مثال العبارة بكل وضوح، فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، ارجعوا في الحادثة الى الفقيه، من الواضح ان اذا نقول ان الرجوع للفقيه في الحادثة هذا كما يمكن ان يكون لاجل مباشرتها والبت بامرها واتخاذ القرار المناسب بشانها، كذلك يمكن ان يكون لاجل معرفه شنو حكمها، لاجل معرفه حكمها ثم ارجعوا في الحادثه الى الفقيه، ترجعون في الحادثه مره، ترجعون في الحادثه الى الفقيه حتى يبت فيها كما في افرض اذا ثبتت ولايه الفقيه، نرجع الامور الى هو حتى قال القرار او احنا نتبعه مو شيء، ومرة الآن انه ارجع في الحادثة، مو ارجع الحادثة اليه كما هو يقول، ارجع في هذه الحادثة الفقيه اللي معرفة هذا حكمها، هذا ممكن تعبير عرفي جدا مناسب ان يقال انه هذه الواقعة ارجعوا فيها الى الفقيه، ارجع في هذه القضية الى الفقيه، يعني شو يرجع في القرية الفقيه؟ يعني اخذ حكم عنها من الفقيه لمعرفة ماذا حكم تلك الحادثة وحكم تلك الواقعة. العبارة عن يعني العبارة أولا لا يستفاد منها إرجاع نفس الحادثة إلى الفقيه، وإنما المستفاد منها الرجوع في الحادثة إلى الفقيه، والرجوع في الحادثة إلى الفقيه هو كما يمكن أن نرجع في الحادثة إلى الفقيه لكي يتولى أمرها ويبت بها أو كلام فلان، يمكن أن يكون أن نرجع في الحادثة إلى الفقيه لكي شنا لكي نعرف حكمها، لكي نعرف حكم تلك الشنا الحادثة، خصوصا إذا ضمينا على المناسبات اللي مثلا يقول بأن هذا الثاني هو الأنسب باعتبار كونه عرف حلالنا وحرامنا وفقيه ومستنبط الحكم والأدلة وشغلة من باب الحكم والأدلة، فيرجع الرجوع إلى الفقيه في الحادثة أنسب بأن يرجع إليه لمعرفة حكمها من أن يرجع إليه لكي يتولى أمورها ويقرر قراره بشأنها إلى آخره. فلا أنا نقول أنه احتمالان متساويان لا معين، الأول في تبادل ماذا في تبادل والشسنة نشاء من تخيل أنهم رواية مقالة أرجع نفس الحادثة للإمام بينما هو ما بي هذا الشيء. لا يفيد هذا، يفيد بمعنى أنه أرجع نفس الحادثة يقول بعد هذا ما يكون مختص أو ما يشمل خلينا نقول هيك شيء، ما يشمل المسائل الشرعية. المسائل الشرعية ما نرجع الحادثة نفس الحادثة إلى الفقيه. شنو المعنى هنا؟ بينما في الأمور العامة في القضايا اللي يتوقف عليها حكم النظام وإدارة الشؤون هناك، لا نفس الأمور نفس القضية ممكنها المهم أنه لكي يربط بشأنها، إما أن يتولاها مباشرة أو يستمد معها شخص آخر لكي يتولاها. إذا هو إرجاع الحادثة إليه. بينما في المسائل الشرعية نحن نرجع الحادثة إليه، ما له علاقة بالحادثة، وإنما نرجع إليه في هذه الحادثة لمعرفة حكم الشرعي. لا لا هو يقول بأنه صحيح لما نعرف السؤال عن من وقع شنو الحوادث اللي سأل عنها السائل، لكن هذا عندما يقول ارجع الحادثة الى الامام يستكشف ماذا؟ ان السؤال ليس عن المسائل الشرعية مثلا. القرينة الثانية التي ذكرها قدس الله نفسه الشريفة هو قوله عليه السلام فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم. هذا واضح من الرواية انه ذكر في مقام تعليل وجوب الرجوع الى الفقهاء. هذا يقول انه يناسب الامور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر. يقول يناسب ان يكون الامور التي يرجع فيها الى الفقيه يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر. يعني المقصود هو الأمور التي تكون واجبة على الفقيه باعتبار جعل الإمام لها، مو الأمور التي تكون واجبة على الفقيه بجعل الله سبحانه وتعالى. واضح أكو أمور تجب على الفقيه لأن الله يجب على الفقيه، ويدخل في هذا الباب تبليغ الأحكام الشرعية، تبليغ الأحكام الشرعية وبيان الأحكام الشرعية والجواب عن الاستفتاءات الشرعية، هذا واجب على الفقيه، لكن واجب منه مباشرة من الله سبحانه وتعالى، واجب عليه. بينما أمور تجب على الفقيه مو باعتبار أن الله أوجبها عليه، وأن الأخبار أن الإمام أوجبها عليه. أن الإمام أوجبها ماذا؟ أوجبها عليه. يقول ظاهر الرواية من قلبه فإنهم حجتي عليكم. ما قالت أنهم حجج الله عليكم؟ لو كانت الرواية ناظرة والمسائل الشرعية، المسائل الشرعية وما يجب عليهم حكم شرعي هذا ثابت على كل عالم، يجب عليه ماذا؟ رفع جهل شنو؟ جهل بالأحكام الشرعية. هل جعله لا يثبت من فقيه بتوسط الإمام عليه السلام، وإنما يثبت له مباشرة. فلو كان هذا هو المقصود لكان المناكب ان يقول ماذا؟ فانهم حجج الله عليكم ارجعوا فيها الى الفقهاء في المسائل الشرعيه، ارجعوا فيها الى الفقهاء ويجب عليكم الاخذ بكلامهم لانهم حجج الله عليكم، الله جعلهم حجه عليكم، الله جعلهم حجه عليكم. بينما الموجود في الرأي مو هذا، الموجود في الرأي ماذا؟ فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليكم. هذا يقول فانهم حجتي عليهم يناسب ان يكون الارجاء في الامور التي تجب على الفقيه بتوسط جعل شنو؟ جعل الامام عليه السلام. فيقول هم حجتي شنو؟ عليكم، انا عليكم، انا عليكم حجة عليكم، فيجب عليكم الرجوع اليهم. لماذا؟ لانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم. فيناسب ماذا؟ الامور التي تجب على الفقيه بتوسط جعل الامام عليه السلام، ولا يناسب الامور التي تجب على الفقيه مباشرة كجعل الله ما له علاقة بتوسط الامام عليه السلام. ومن هنا لا يكون المقصود بالحوادث هو الحوادث يعني المسائل الشرعية، وانما المقصود هو ماذا؟ المقصود هو غير هذا. هذا واضح هذا القرينة. وهذه القرينة خذ نقطة لطيفة، إشارة ونقطة لا بأس بها، لكنه هل تمنع من التمسك بالاعتراف الذي ذكر سابقا او لا؟ يعني بعبارة اخرى يعني ما نقدر نجسد مناسبة مع كون مع اقترار من حكم ناظر المسائل الشرعية تصحح ان يقول الامام عليه السلام شنو؟ هم حجتي شنو؟ عليكم. نقدر نجد مناسبة او لا؟ نقدر نجد مناسبة. خلينا نقول ان الامام عليه السلام هو المسؤول عن حفظ الشريعه، هو المسؤول عن صيانه الشريعه، حفظ على دوله الاسلام، الاحكام الشرعيه، هو المسؤول عن حفظها وصيانتها وهكذا وكذا، هو المسؤول الاول والاخير بالنتيجه. فحينئذ عندما يامر الفقيه او يامر الناس بالرجوع الى الفقيه ويجعله حجه، هذا باعتبار انه في الحقيقه القيام بوظيفته. قام بوظيفته ما يجري عليه من ماذا؟ من حفظ هذه الشريعة. حفظ الشريعة له أنحاء، له طرق. واحد من طرق حفظ الشريعة ماذا؟ من أن يأمر الناس بالرجوع علما إلى الفقهاء الكذا الكذا الواجدين بالشراط إلى آخره. هذا نوع من أنواع حفظ الشريعة. فكأن الإمام عليه السلام عندما يجعل هؤلاء حجة، وعندما يأمر الناس بالرجوع إليهم في المسائل الشرعية، هو قام بما يجب عليه، يعني أدى وظيفته ويشنه ويحفظ الشريعة. على هذا الأساس وبهذه المناسبة يمكن أن يقال بأنه هو يقول فهم حجتي عليكم وأنا شنو؟ وأنا حجة الله عليهم. لا يتوقف هذا الفرض إلا افتراض أنه القضية ما نادرة إلى المسائل الشرعية وأمثال ذلك. ثم ما نعرف المسائل، خلينا نعرف المخاصمات والمنازعات. واضح؟ بعض المخاصمات شنو؟ والمنازعات. والإمام هو الذي يعين ماذا؟ يعين هذا قاضيًا، يعين هذا حكمًا، يفصل في القضايا النزاعات والمخاصمات. يعينه ويقول هو حجتي عليكم وأنا حجة الله ماذا؟ عليكم. هذا لا ينفعنا لإثبات ماذا؟ ولاية الفقيه. هذه القرينة الثانية اللي ذكرها. القرينة الثالثة والأخيرة اللي ذكرها قدس الله نفسه الشريف، وقت انتهى. خوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ روايتين من الروايات المبشرة التي تظهر فضل الشيعة وإمام الأئمة عليهم السلام بالشيعة. الرواية مضمونهم واحد والنتيجة فيهما واحدة، الرواية الأولى ننقلها عن كتاب أعمال الشيخ الصدوق الشيخ القوسي قدس الله نفسه الشريف بسنده بالإسناد يقول: قال دخل سماع بن مهران على الصادق عليه السلام فقال له: يا سماع، من شر الناس؟ من شر الناس؟ قال سماع: نحن يا ابن رسول الله، نحن شر الناس. قال فغضب حتى احمرت وجنتاه، ثم استوى جالسا وكان متكئا، فقال: يا سماع، من شر الناس؟ فقلت: والله ما كذبتك، نحن ما كذبتك يا ابن رسول الله، نحن شر الناس عند الناس، شر الناس عند الناس، لأنهم سمونا كفارا وسمونا رفضاء، فنحن شر الناس عند الناس. فنظر إليه ثم قال: كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم إلى النار، فينظرون إليكم فيقولون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. يا سماع بن مهران، إنه والله والله من أساء منكم إساءة مشينا إلى الله يوم القيامة بأقدامنا فنشفع له، فنشفع، والله لا يدخل الجنة، لا يدخل النار منكم عشرة، والله لا يدخل النار منكم خمسة، والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال، والله لا يدخل النار منكم رجل واحد. فتنافسوا في الدرجات واكمدوا عدوكم بالوراء، واكمدوا عدوكم بالوراء. نفس هذا المضمون رواية حتى تكون مؤيدة لهذه الرواية يرويها الشيخ الكشفي في رجاله عن الحسن ابن بنت الياس، المقصود به الحسن بن علي الوشاع، قال: دخلت على ابي بكر الحضرمي وهو يجود بنفسه فقال لي: اشهد، فقال لي: اشهد على جعفر ابن محمد صلوات الله وسلامه عليه انه قال: لا يدخل النار منكم احد، لا يدخل النار منكم احد. بس الكلام في منكم، هاي منكم منكم هم تشمل منكم، شنو المقصود بها؟ منكم ذولاك اللي كانوا عايشين وياه زمانا، او لا انه ننظر بها مطلق الشيعة وكل الشيعة وكل من يوالي عليا عليه السلام؟ طبعا ايضا هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي انه هناك عقابات اخرى غير مسألة ماذا؟ مسألة النار. النار لا يدخل الشيعة كما هو ظاهر هذه الرواية، لكنه لا ينافي ان هناك عقاب، هناك مؤاخذة على ما يخرج من الشيعة من ماذا؟ من ذنوب ومن آثام. هذا لا ينافي هذا، لكن بالنتيجة إن شاء الله نحن نكون من الشيعة الذين يشفع لنا أئمتنا عليهم السلام يوم القيامة بما افتقدناه من الذنوب الكبيرة والصغيرة وغير ذلك. وصلى الله على محمد وآله وسلم.